الفوات أن يفوته الوقوف، وقع ذلك في عهد عمر أن جماعة ظنوا أن الشهر متأخر فأخطأوا في الحساب وجاءوا في يوم العيد يظنونه يوم عرفة ففاتهم الوقوف، فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، فإذا جاءوا وهم محرمون بالحج وقد فاتهم فإنهم يتهللون بعمرة، يطوفون ويسعون، ويقال الحج باق في ذمتكم تحجون من القابل. هذا هو الفوات. أما الإحصار فذكر في القرآن، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وهو أن يحال بينه وبين البيت، يمنع من أن يصل إلى البيت كما حصل للصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، فإنهم حصروا يعني منعوا. الحصر هو المنع، يعني أحصرتم حيل بينكم وبين إتمام حجكم أو إتمام عمرتكم، ويسمى إحصارا ويسمى منعا ويسمى حبسا أو نحو ذلك. فمن أحصر يعني منع فإنه يذبح إذا لم يكن افترض، يذبح ما معه من الهدي ويتحلل، لقوله فإن أحصرتم فما استيسر. الصحابة لما أحصروا ذبحوا هديهم، ذبحوا ما معهم من الهدي بالحديبية ورجعوا. فذكر أن عبد الله بن عمر في سنة 73 لما كان ابن الزبير بمكة متحصنا بها، وأرسل إليه عبد الملك الحجاج ليحصره وليقاتله، خرج ابن عمر من المدينة متوجها إلى مكة، فقيل له لا تذهب، قد يكون هناك قتال، قد يكون هناك مانع يمكن أنك تمنع. فقال ابن عمر إن منعنا فعلنا ما فعلناه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، إذا منعنا إذا نحرنا ما معنا من الهدي ورجعنا. هذه الآية فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ثم إنه أحرم بعمرة ثم اشترى هديه من الطريق، ثم لما سار بعض الطريق قال ما أمرهما إلا واحد، إذا منعنا من العمرة مثل ما إذا منعنا من الحج، فإذ أحرم أيضا بالحج وأدخل الحج عن العمرة، وقال أشهدكم أني قد قرنت. ثم لما وصل تمكن من الحج، فدخل مكة وطاف وسعى ووقف بعرفة وتم حجه، ولم يكن هناك إحصار. فالحاصل أنه في هذا الحديث يقول حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، إذا حبس أحدكم على الحج فإنه يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يتحلل من كل شيء، ثم يحج عاما قابلا ويهدي، أو يصوم إن لم يجد هديا. هذا اقتدوا بسنة نبيكم. ولكن هذا فيما إذا حبس عن عرفة، لم يصل إليها وتمكن أن يدخل مكة ويطوف ويسعى، لكن إذا حبس عن مكة كلها ففي هذه الحال عليه أن يذبح هديا وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ثم بعد ذلك يتحلل لأنه معذور حيث حيل بينه وبين مكة. يقع في هذه الأزمنة بعض غير الوطنيين يكونون ممنوعين من دخول مكة وإن كانوا مسلمين، لأنهم جاءوا أو دخلوا كتهريب، دخلوا بغير طريقة نظامية، فلأجل ذلك يمنعون بعدما يتلبسون بالإحرام. فبعد منعهم يتحللون، مثل هؤلاء عليهم أن يشترطوا، يقول إن حبسني حابس من محلي حيث حبستني، أو إذا منعوا فلا يتحللون ظاهرا، يعني يتحللون ظاهرا لا باطنا، يخلع ثياب الإحرام ويلبس ثيابهم العادية إذا كانوا يقدرون على أن يدخلوا مكة، ثم يطوفون ويسعون بأكسيتهم وعليهم الفدية، إن كانوا غطوا رؤوسهم فعليهم فدية تغطية الرأس وفدية اللباس، وإن كانوا لم يغطوا رؤوسهم لا يكون عليهم إلا فدية اللباس، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو نسك عن ذبيحة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى تمر عام القابلة، رواهما البخاري.
كان هذا في الحديبية، أحصر لما حيل بينه وبين إتمام عمرته هو ومن معه من الصحابة، وكانوا 1400 من زيادة، حصرهم يعني منعهم المشركون، فلما أحصر تحلل، قال لأصحابه تحللوا، وكانوا قد استاءوا من ذلك الصلح، أمرهم بأن يتحللوا فلم يفعلوا كلهم، فدخل على أم سلمة وكانت معه وذكر لها ما قال لأصحابه وما ولم يفعلوا، فقالت له: ابدأ أنت واحلق رأسك. فخرج ودعا بالحلاق وحلق رأسه وجعل ذلك علامة للتحلل، فلما رأوه لم يجدوا بد من التحلل، فقاموا وحلقوا رؤوسهم، جعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد يقتتلون أو من شدة زهامهم على الذي يحلق، فدل ذلك على أنه إذا أحصر حلق رأسه وحل له كل شيء، فيجوز له أن يتطيب وأن يلبس ثيابه وأن يغطي رأسه وأن يقتل الصيد وأن يطأ امرأته وأن يعقد النكاح، جميع المحظورات تحل له، وذلك لأنه تحلل بهذا السبب. ولكن فذكر الله تعالى أن عليه ذبح، فهو ذبح الهدي بمزدلفة لما أحصر في الحديبية، ذبحوا هديهم كله واعتمر عاما قابلا، أي في 7 التي تسمى عمرة القضية، وليست قضاء لتلك العمرة، وإنما هي مقاضاة، يعني لما تقاضوا معهم فالقضاء معناه الحكم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنها فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وفي رواية وكانت تحت المقداد متفق عليه واللفظ لمسلم.
هذا الاشتراط رباعة بنت الزبير بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء عبد المطلب الزبير بن عبد المطلب، وكانت تحت المقداد، المقداد بن الأسود كانت زوجته لما دخل عليها بحجة الوداع في المدينة قبل أن يذهب وجدها شاكية، يعني معها نوع من الأثر أو من المرض، فقالت إني أريد الحج وأجدني شاكية أي أحس بمرض أو ألم، فرخص لها أن تشترط حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، يعني الاشتراط أن يشترط عند الإحرام ويقول إن حبسني حابسا فمحلي حيث حبستني. فإذا حبسه مرض ولم يستطع تكميل حجه ورجع تحلل بدون ذبح، وإذا حبسه عدوا حال بينه وبين أن يصل إلى البيت فإنه والحال هذه أيضا يكون قد اشترط، فيكون اشتراطه سببا في تسهيل الأمر فيتحلل بدون ذبح أو بدون صوم أو بدون فدية. هكذا ثبت هذا الاشتراط في هذا الحديث حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني بكسر الحاء من محلي وليست محلي، لأن المحل مصدر ميمي للتحلل وليس للحلول. محلك يعني الذي تحل فيه يعني تسكن فيه، ومحلك هو الذي تتحلل فيه يعني تتحلل من هذا الإحرام. يغلط بعض العامة ويقول أن محلي، وبينهما فرق، فيشترط الحاج ويقول إذا أن محلي هذا إذا كان يغلب على ظنه أنه سيحول بينه وبين إتمام الحج شيء من الحوائل كعدو أو مرض أو نحو ذلك.
وعن سالم النبي أنه كان ينكر الاشتراط ويقول أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي والترمذي وصححه.
لعله ما بلغه قول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة ورأى الناس يشترطون فأنكر الاشتراط وقال حسبكم سنة نبيكم، يعني إذا حبستم وصرفتم فإنكم تذبحون وترجعون كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كثير منهم لا يقدرون على الذبح فإذا اشترطوا تحللوا بدون ذبح، فكوننا نقول لا تشترط وإذا حبسك حابس فاذبح قد يقول من أين أذبح، لا أجد ثمن الذبيحة أو لا أجدها في مثل هذا الوقت أو في مثل هذا المكان، فلأجل ذلك أن الأولى أنه يشترط، ولكن إذا خاف أو غلب على ظنه وجود عدو أو وجود حائل أو ذهاب نفقة أو مرض يلم به يحس به أو نحو ذلك من الأعذار، فإن الأولى أن يشترط. وأما إذا لم يرى أسبابا تمنعه فالأصل أنه لا يشترط، وذلك لأنه عليه السلام ما أمر بقية الصحابة أن يشترطوا، إنما أمر ضباعة لما كانت تظهر شكاية وخافت أن المرض يتأثر بها ويمنعها، وأما بقية الصحابة فلم يقل لهم اشترطوا، ولم ينقل أيضا أنه صلى الله عليه وسلم اشترط. يجوز الاشتراط إذا خاف من الحوادث مثلا، فإن بعضهم يكون على سيارة قديمة لا يمنع أنها تخرب ويفوتها الحج، أو كذلك يخشى أنها تنقلب فيحصل عليه حوادث الذين تنقلب بهم السيارات كثير يفوتهم الحج، يعني أنهم يدخلون في المستشفيات ولا يتمكنون من الوقوف بعرفة. في هذه الحال يجوز أن يشترطوا، وأما إذا لم يكن هناك أمارات فلا داعي إلى الاشتراط.
وعنه أنه قال: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفاء. رواه مالك في الموطأ.
هذا أيضا من ابن عمر: من حبس دون البيت بمرض لا يحل حتى يطوف، لكن معنى ذلك اجتهاد من ابن عمر أنه يبقى على إحرامه حتى يطوف ولو استمر به المرض شهرا، وفي ذلك مشقة أن يبقى على إحرامه لا يقصر من شعره ولا يقص من شاربه ولا يقص من أظهاره ولا يتطيب ولا يلبس مخيطا ولا يلبس يغطي رأسه، فكيف يفعل؟ عليه مشقة. فالحاصل أن من حبس عن البيت بمرض وعرف أن المرض يستمر به فإنه يذبح ذبيحة ويتحلل، وإذا لم يجد فإنه يصوم 10 أيام ويتحلل، لأن الله جعل صيام 10 أيام قائم مقام الدم. فأما أنه يبقى ولا يحل حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فإن في هذا صعوبة عليه بقاؤه لطول المدة ونحو ذلك.
وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قاب. قال: فقال فسألت ابن عباس رضي الله عنهما وأبا هريرة رضي الله عنه عن ذلك، فقال: صدق. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وحسنه، ورواته ثقات. وقد روي عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو وهو أصح، قاله البخاري.
هكذا جاء هذا الحديث: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. روى ذلك الحجاج بن عمرو، ورواه أيضا أبو هريرة وابن عباس، وصدق الحجاج. صورة ذلك: لو سقط عن راحلته فانكسرت ساقه أو انكسرت فخذه ولم يستطع أن يصل إلى البيت، ذهب بعضهم إلى أنه يتحلل لأنه حصل له هذا العذر فقد حل، ولكن عليه الحج من قابل. وروي عن ابن مسعود كان قادما من العراق، وكان رجلا قد سقط من راحلته وانكسرت فخذه ولم يستطع أن يتحرك، ونزل في خيمة عند بعض الناس، فسأل ابن مسعود ماذا يفعل، فقال اذبحوا عنه ولا يتحلل حتى يذبح عنه. وكان له رفقة يذهبوا إلى مكة، فقال إذا وصلتم إلى مكة فاذبحوا عنه شاة حتى يتحلل، وحددوا له اليوم، قولوا له مثلا في يوم الأربعاء سوف نكون قد ذبحناها عنك، فلك أن تتحلل، يعني تلبس وتغتسل وتنظف بدنك وتكلم أظهارك وتقص من شاربك ونحو ذلك. فدل ذلك على أن هذا هو الأصل، أن من كسر أو عرج أو حصل عليه حادث مروري وأدخل في المستشفى أو نحو ذلك فاته الحج أو فاته إكمال الحج أو عرف أنه لا يستطيع، فإن عليه الحال هذا أن يذبح عنه. فإن لم يجد ولم يكن قد اشترط فإنه يبقى محرما حتى يصوم 10 أيام، ثم بعد ذلك يتحلل. نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله نكمل بقية الحج ونقف على كتاب الصيد والذبائح، نكمل الهدي والأضاحي ونحوها. نقرأ الآن في الفقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع في تتمة صفة الصلاة: ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه، يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها، ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسبابتها في تشهده، ويبسط اليسرى.
بعدما يصلي ركعتين من الرباعية أو الثلاثية يجلس للتشهد الأول، ويكون جلوسه كجلوسه بين السجدتين، أن يفرش رجله اليسرى ويضع عليها أليتيه، ورجله اليمنى يخرجها من تحته وتبقى منتصبة، ويبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى مبسوطة، وأما يده اليمنى فإنه يضعها على فخذه أو على ركبته، ولكن يقبض منها اثنين، يقبض خنصره وبنصره، الخنصر هو الإصبع الصغير والبنصر هو الذي يليه الذي بين الخنصر وبين الوسطى، يقبضهما ويحلق بإبهامه مع الوسطى. الإبهام هو الإصبع الأطرف من اليمين، والوسطى هو الطويل الذي هو الأوسط، يحلق بهما يجعلهما كهيئة الحلقة، ويبقى السبابة الذي هو يسمى السبابة ويسمى المسبحة الذي تلي الإبهام، الإصبع الذي يلي الإبهام فيشير به عند تشهده. هكذا ذكر بعضهم أنه لا يشير إلا عند التشهد إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله. وجاء في بعض الروايات أنه يدعو بها، يشير بالسبابة ويدعو بها، فدل على أنه يرفعها عند الدعاء. إذا قال اللهم صل على محمد هذا دعاء، وإذا قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم فهذا دعاء، أو إذا قال أعوذ بالله من المأثم المغرم فهذا دعاء، أو إذا قال ربنا آتنا في الدنيا أشار بها فإن هذا دعاء يدعو بها. وقيل إنه يشير بها عند ذكر الله، كلما مر ذكر الله تعالى رفعها وأشار بها، فإذا قال التحيات لله رفعها، وإذا قال رحمة الله حركها، فإذا قال عباد الله حركها، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله حركها، فإذا قال اللهم صل على محمد حركها، وإذا قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم يحركها عند ذكر الله. ولا يحرك إلا واحدة، والتحريك والإشارة بها علامة على الوحدانية، علامة على أنه يعتقد أن الله تعالى واحد. وقيل إنها إشارة إلى أن الله تعالى فوق العباد، ولأجل ذلك يستدلون بها على صفة الفوقية. ويرى الذين ينكرون هذه الصفة أن تحريكها والإشارة بها بدعة ومنكر. يذكر ذلك عن كثير من الذين ينكرون هذه الصفة، ويذكر أن أحدهم في الهند أو الباكستان لما صلى إلى جنبه رجلا وأشار بالسبابة مسك سبابته ولواها حتى كسرها، وذلك من إنكارهم لهذه الصفة نعوذ بالله. وروي أن عمر رأى رجلا يشير بإصبعه فقال له أحد أحد، يعني اقتصر على واحد، فدل على أنها إشارة إلى الوحدانية. وذكر بعضهم كالشوكاني في السبل، الصنعاني في السبل، يقول إنها محراك القلب، وأن تحريكها سبب لحضور القلب. ويمكن أنها إشارة الوحدانية ولغير ذلك.
صلى الله عليه. ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا التشهد الأول،
هذا الذي اختاره ابن الإمام أحمد، وهو تشهد ابن مسعود، ويقول إنه لم يقع فيه اختلاف، جميع الذين رووه من أصحاب ابن مسعود لم يختلفوا في حرف، لم يختلفوا في حرف ولا في كلمة، فيختاره. ويذكر أن ابن مسعود يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، فيختار هذا التشهد. وهناك تشهدات أخرى فيها شيء من الزيادات عن عمر وعن جابر وعن ابن عباس، زاد بعضهم، قال بعضهم التحيات المباركات الصلوات الطيبات، ولم يأتي بالواو في والصلوات والطيبات، وبعضهم زاد التحيات لله والطيبات الزاكيات، زاد بكلمة الزاكيات، وبعضهم أسقط السلام علينا وعلى عباد الله، وبعضهم قال في الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله أن، ولم يقل وأشهد أن محمدا، وبعضهم قالوا أن محمدا رسول الله لم يقل عبده ورسوله، وكل ذلك جائز، ولكن هذا التشهد هو الأولى والأفضل لحفظ ابن مسعود له وكذلك لصحابة مسعود.
ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
هذه هي الصلاة الإبراهيمية، وقد وردت في أحاديث كثيرة أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرنا أن نصلي عليك، صلوا عليه وسلم تسليما، كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. اشتهرت هذه الصلاة الإبراهيمية، وجاء فيها شيء من الاختلاف في الكلمات، فبعضهم قال اللهم صل على محمد وآل محمد، وقال بعضهم وعلى آل محمد بزيادة على، وقال بعضهم كما صليت على آل إبراهيم، وبعضهم قال كما صليت على آل إبراهيم وآل إبراهيم، كرر ذكر إبراهيم وكذلك أيضا في البركة، وكل ذلك جائز. وأنكر بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن القيم الجمع بين إبراهيم وآله، وأنه يقول إما أن يقول كما صليت على آل إبراهيم، أو يقول كما صليت على إبراهيم، ومع ذلك فإنه وجد الجمع في رواية في الصحيحين أو في أحدهما أنه يقول كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، فدل على أنه يجوز أن يجمع بينهما، وإن كانت الروايات الكثيرة فيها كما صليت على آل إبراهيم. وإذا قلت أين الصلاة على آل إبراهيم، نقول في سورة هود، وذلك في قوله تعالى لما ذكر كلام الملائكة: أتعجبين من أمر الله، لما قالت إن هذا لشيء عجيب: أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فهذا هو الإشارة إلى هذه الصلاة، لذلك قال بعضهم إن الصلاة هنا الرحمة، ولأنه قال كما صليت يعني بقولك رحمة الله، وبارك يعني كما في قولك وبركاته، فيؤتى بالصلاة بمعنى الرحمة اللهم صل، ويؤتى بالبركة اللهم بارك، فالرحمة إشارة إلى رحمة الله وبركاته إلى هذه الآية. وذكروا في تفسير الصلاة أقوال أخرى. بعد ذلك يعني نقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد الأمر بها في آخر الصلاة أمرا صريحا، يعني أنه قال لا تسلموا حتى تصلوا علي، أو قولوا في صلاتكم، إلا رواية عند الدارقطني أنهم قالوا كيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا، وهي رواية شاذة غريبة. ولكن الإمام أحمد عنه روايتان: رواية أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد ركن لا تصح الصلاة إلا بها، ورواية أنها واجب. وأن من تركها جبره بسجود السهو، وأن من لم يتركها، وأن من على رواية الأولى من تركها بطلت صلاته حتى يأتي بها. ومع ذلك دليلهم عمومات، يعني مثل هذا الحديث يقول اللهم صل على محمد، ومثل حديث فضالة إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي ثم ليدعو. وجاء في حديث أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى علي، فالصلاة عليه بالتشهد وسيلة إلى قبول الدعاء، إلى قبول ذلك الدعاء، لأنه بعدها يدعو. جاء في حديث من يتخير من الدعاء ما شاء.
صادق. ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد.
جاء هذا في حديث صحيح، إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم، أو يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. النص على أو تخصيص هذه الأربع، وذلك لأنها أشد ما يحذر. فجهنم يعني اسم من أسماء النار، وهي أشد العذاب، كأنك تدعو أن ينجيك الله تعالى من عذاب جهنم. ثانيا عذاب القبر، جاءت الأحاديث أن القبر يعذب فيه الكافرون، إما أن يكون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حبال النار. ثالثا فتنة المحيا والممات، الفتنة هي الأذى والاختبار ونحو ذلك، أن يؤذى الإنسان في حياته ويسلط عليه الأعداء فيعذبونه ويحبسونه ويضرون به ونحو ذلك، فيكون هذا عذابا، يعني يكون من العذاب الذي هو فتنة. فيستعيذ من عذاب الدنيا الذي يسمى فتنة، فتنة الحياة الدنيا، وكذلك الفتنة عند الموت. قيل فتنة المحيا التي تكون في الصحة، والفتنة الممات التي تكون عند الموت عند خروج الروح، ذلك بأنه قد يحال بينه إذا كان كافرا وعاصيا بين أن يختم بذكر الله تعالى فيستعيذ من فتنة المحيا، أي ما يفعله ويفعل به في حياته، وفتنة الممات أي ما يموت عليه. ثم يختم بفتنة الدجال الذي يخرج في آخر الزمان، والذي تكون فتنته كأشد الفتن. كذلك جاء في حديث ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، يدعو بما يستحضره. والحديث لم يخصص، إلا أنه جاء أن أبا بكر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، علمه قوله اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أمره أن يدعو بهذا الدعاء الذي هو استغفار، مع أنه رضي الله عنه من أجلاء الصحابة يكل أن يعمل ذنبا صغيرا أو كبيرا، ولكن من باب التعليم ومن باب تكفير الخطايا السابقة التي قبل الإسلام أو ما أشبه ذلك، يعترف الإنسان على نفسه أنه ظلم نفسه ظلما كثيرا، ظلمت نفسي حتى ولو كان من الصالحين لا بد أنه يكون قد ظلم نفسه.
ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك.
عند الإمام أحمد أن التسليمتين ركن، فلا بد أن يأتي بهما، ومن تركهما بطلت صلاته حتى يأتي بهما. وهناك رواية أن الأولى تكفي، ويعظ قول بعض الأئمة، وذهب الحنفية إلى أنه لا يشترط، لا يشترط السلام، بل يجوز أن يقوم إذا انصرف من الصلاة، إذا انصرف من الصلاة وتم الدعاء جاز له أن يقوم ولو لم يسلم. ويستدلون بحديث أنه عليه السلام وصف الصلاة للمسيء صلاته، ثم قال: فإذا فعل ذلك أحدكم عن التشهد فقد تمت صلاته، إن شاء قام وإن شاء جلس. لكن المراد يعني قارب التمام. ودليل الإمام أحمد قوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فلا بد أن يسلم سواء واحدة أو اثنتين.
وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط.
الثلاثية المغرب، والرباعية الظهر والعصر والعشاء. فإذا كان المصلي الصفة التي تقدمت صفة الثنائية كالفجر والسنن الرواتب ونحو ذلك، إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فإنه يكملها، يقوم بعد التشهد الأول الذي اتمامه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولا يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في التشهد الأخير. هذا هو اختيارهم. وإن كان بعض العلماء قال التشهد الأول أيضا يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تكون كالصلاة عليه في التشهد الأخير الذي يعقبه السلام. إذا تشهد وانتهى من التشهد الأول نهض، يعني قام، وتقدم أنه ينهض على صدور قدميه ويعتمد على ركبتيه إن صعب عليه النهوض، فينهض، وذلك النهوض دليل على أنه نشيط في العبادة وأنه راغب فيها، وأنه لا يتأثر بطولها أو نحو ذلك، بل هو محب لهذه الصلاة فينهض بقوة إذا انتهى من الركعة من التشهد. وإن كان ضعيفا لكبر أو مرض فجاز له أن يعتمد بيديه على الأرض. بعدما ينهض يأتي بالركعة الثالثة من المغرب سرية مثل الأولى أو مثل الثانية من الظهر، إلا أنه لا يقرأ فيها إلا الحمد سورة الفاتحة، لأن ثابت أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعتين الأولتين ويخفف الركعتين الأخريين. ذكر ذلك كثير من الصحابة أنه كان يحذف في الركعتين الأخيرتين فيصلي الثالثة كالثانية إلا أنها بالحمد فقط، وكذلك الثالثة الرابعة الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء ومن الظهرين يقرأ فيهما الحمد فقط. وإن قرأ زيادة يسيرة أو كان الإمام يطيل القيام وشرع في قراءة فقرأ سورة أو نحو من القصار كفاه ذلك.
ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا.
التشهد الأخير يجلس فيه متوركا. التورك أن يخرج رجله اليسرى ويجعلها تحت ساقه الأيمن وينصب اليمنى ويجلس على الأرض، يضع مقعدته على الأرض، ويكون ذلك أقرب إلى راحته وإلى عدم المشقة عليه، أقرب إلى أنه يجلس جلسة فيها راحة، وذلك لأنه يطول جلوسه للتشهد الأخير ليس كالتشهد الأول لخفته. ثم هذا اتفقوا على أنه ليس بواجب التورك، وإنما هو من السنن والمستحبات، ومع ذلك فإنه قد يشق على المأمومين. إذا كان المأمومون متراصين فمن المشقة أن يخرج كل منهم رجله اليمنى رجله اليسرى ويقعد على أليتيه، فلأجل ذلك قد يقال إنه مع المشقة يسقط ويكتفون بالجلوس مفترشا كجلوس بين السجدتين.
والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسجل رجليها في جانب يمينها.
الأصل أن الصلاة واحدة، صلاة الرجل وصلاة المرأة، لا فرق بينهما. معلوم أن المرأة عليها أن تستر جميع بدنها إلا الوجه، تستر يديها وتستر قدميها بلحاف، فهذا هو الفرق. ذكروا أنها في صلاتها إذا جلست تضم نفسها، يعني ليست كالرجل وتسدل رجليها في جانب يمينها، يعني أنها في الجلوس التشهدين تتورك أو شبيهة بالتورك، تخرج رجليها من تحتها وتجلس على الأرض وتجعل رجليها في جانب اليمين. هكذا ذكروا، ولكن لو توركت فلا حرج عليها، لأن الغالب أنها تصلي في بيتها. إذا صلت مع الجماعة وكان معها نساء نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله على محمد.
أحسن الله إليك. يقول السائل: من اشترط في الحج أو العمرة فهل ينفسخ إحرامه بمجرد حصول ما خاف منه، أم يكون الأمر راجع إليه إن شاء مضى في الحج وإن شاء فسخه؟
الإتمام واجب، وأتم الحج والعمرة لله، فإذا أحرم بحج أو عمرة وجب عليه الإتمام ولم يجد له الفسخ، إلا إذا حصر كما ذكر في الآية: فإن أحصرتم. فإذا أحصر فإن كان اشترط تحلل بغير شيء وإلا ذبح، ولا يتحلل حتى يذبح، حتى يذبح فدية يتحلل بها. وأما إذا منع من البيت فإنه يكون كالمحصر.
صلى الله عليه. يقول: هل الأفضل للمرأة أن ترمي في الليل أو توكل من يرمي عنها نهارا، خروجا من خلاف من يرى أنه لا يجزئ الرمي بالليل؟
لا شك أن فيه خلاف، ولكن حيث رخص فيه هذه الأزمنة فنرى أن رميها في الليل مع هذه الرخصة أولى من توكيلها، وذلك لأن الوكل ذكره له، كونه يقول الله أكبر هي لا تقول ذلك، وكذلك عمله مسيره ورجوعه عمل يثاب عليه. فالأولى أنها ترمي ليلا، فإن شك ذلك عليها وكلت.
وهذا يسأل حفظكم الله عن الاشتراط، يقول هل هو إذا كان الإنسان شاكيا أو يكون للاحتياط؟
أظهر أنه إذا كان هناك مرض أو علامة مرض أو خوف أن يصل أو كذلك خوف أن يحدث عليه حادث، إذا كان مثلا كثير الحوادث أو ما أشبهه.
وهذا يسأل حفظكم الله، لو أن رجلا قال في التشهد الأخير اللهم صل على محمد واكتفى بذلك، فهل تصح الصلاة؟
يرى أكثر العلماء أن الصلاة على آله تابعة له، فلا بد أن يقول الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد، ولكن لما كان الخطاب في الصلاة عليه كيف نصلي عليك صلوا عليه وسلموا ولم يذكر آله، فجاز بعضهم وهو الأقرب وقال اللهم صل على محمد.
وهذا يقول حفظكم الله، يقول البعض إنه ينبغي النزول بالأبطح لأنه مكان تقاسم فيه كفار قريش على قطيعة بني هاشم وبني المطلب، في النزول عنده إظهار لنعمة الله تعالى حيث أعز دينه وأظهره على الأديان، فما تعليقكم على هذا؟
الذي تقاسم فيه هو دار الندوة، ليس هو الأبطح، دار كانوا يجتمعون فيها، فاتفقوا لما اجتمعوا على مقاطعة بني هاشم وتبعهم بني المطلب، فلذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه في غزوة الفتح، أقام في ذلك ونزل فيه، وقال حيث تقاسموا على الكفر أو نحو ذلك. وأما في حجة الوداع فإنه كان نزوله في الأبطح، كان نزوله كما قالت عائشة لأنه أسهل للخروج.
وهذا يقول حفظكم الله، هناك من قال من لم يجد له مأوى في منى فإن له أن يبيت في مكة، فما رأيكم فيها؟
ليس صحيحا، بل عليه أن يلتمس، ولكن يقرب من مكة، إذا انتبعت منى يقرب من منى من جهة مكة، أو يقرب من منى من جهة مزدلفة، فيبني له مظلة أو خيمة أو قبة، أو يستأجر من الأبنية الجاهزة، ولا يقول إنها امتلأت منا، إذا امتلأت فإنهم يصفون أو ينزلون فيما قرب منها، ولو امتلأت مزدلفة ولو وصلوا إلى وصلت القيامة إلى آخرها، لا بد أن يحتاط وينزل في أقرب ما يمكنه. أما أن يقول أبيت في مكة أو أبيت في العزيزية ولا حاجة إلى منى، هذا خطأ، لأن منى مشعر، ولأن المبيت بها جعل واجبا.
أحسن الله إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.